أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المبحث الثالث يتعرض فيه لدلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب ولتوضيحي أقول الجملة الخبرية التي تدل على الطلب هي على قسمين. الأول ما تدل على الطلب من حيث خصوصية مادتها، مثل أن يسأل سائل فيقول ما حكم الصلاة مثلا في ظرف كذا، فيقال له الصلاة واجبة أو مطلوبة ونحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي بمادتها هذا المعنى، مثل أن يقال ثابتة مثلا، الغسل كذلك واجب أو مطلوب وهكذا. هذا القسم كما أشرت يستفاد الطلب فيه من خصوصية المادة، فإن مادة الوجوب دالة على هذا الثبوت اللزومي في العهدة، وعلى طلبها طلبا لا يجوز معه الترك. وكذلك قد يقال في مادتي مطلوب أو الطلب وثابت أو الثبوت. قد يقال إن المادة فيهما تدلان على المطلوبية اللزومية، ولو تنزل في هاتين المادتين فقيل إنهما لا تدلان على اللزوم، فلا أقل من كونهما تدلان على أصل الطلب ثابت مطلوب. مطلوب أيضا تعني هذا المعنى. فعلى كل حال أمثال هذه الموارد لا يكون محل كلامنا في هذا البحث، وذلك أن المادة تدل على الطلب بمعناها من جهة الوضع، سواء دلت على كونه بنحو اللزوم كما في مادة الوجوب أو لا على كونه بنحو اللزوم كما في مادة الثبوت أو الطلب مثلا نفسه. أصل الطلب مدلول عليه من حيث المادة فلا بحث هنا. القسم الثاني من الجمل الخبرية التي تدل على الطلب الجملة الخبرية التي تكون بالفعل المضارع في مقام الطلب، وهذا موجود في الأخبار، مثل أن يسأل سائل فيقول اغتسلت من الجنابة ولم أستبرئ بالبول ثم خرجت مني رطوبة، فيأتيه الجواب تغتسل، لا يقال اغتسل، اغتسل صيغة أمر، يقال تغتسل بالضم مضارعا مرفوعا مسكنه باعتبار الوقوف عليه، تغتسل بمعنى أنه الحكم هو الغسل، أن تغتسل، أن تعيد غسلك، لأن الرطوبة الخارجة بعد الغسل وقبل الاستبراء من الجنابة من المني بالبول محكومة بكونها منية، وخروجها يوجب الغسل. شبيه ذلك أن يقول مثلا حسبت أن الوقت قد دخل فصليت، فلما فرغت إذا الوقت لم يكن داخلا، فيقول في الجواب تصلي أو تعيد، أي يطلب منه الإعادة. هذا القسم من الجمل الخبرية لا تدل على الطلب من جهة خصوصية المادة، لفظ إعادة أو لفظ صلاة أو لفظ غسل الذي يؤخذ منه أفعال تعيد وتصلي وتغتسل، هذه الألفاظ بموادها ليست تدل على الطلب، وإنما تدل على معانيها المعروفة، لفظ صلاة على معنى الصلاة، لفظ وضوء على معنى الوضوء، حتى لفظ إعادة على نفس معنى الإعادة، لا على الطلب، طلب الإعادة، وإنما يفهم الطلب في هذه المقامات، مقامات استعمال هذا النحو من الجمل الخبرية، من القرائن، قرائن المقام، باعتبار أن المقام مقام استفتاء واستعلام وسؤال من المكلف عن الحكم وعما هو المطلوب فعله من المكلف. عندما يقول اغتسلت ولم أستبرئ ثم رأيت رطوبة، فهو يقول في الحقيقة ماذا أصنع، ما هي وظيفتي، ما المطلوب مني، هذا من طرفه. وفي المقابل فإن المسؤول المفروض أنه المولى، عندما يكون ذلك في الأخبار يكون السؤال من الإمام، فالمسؤول الذي هو المولى هو أيضا في مقام إعطاء الجواب المناسب لهذا السؤال، وسائل يسأل عما هو المطلوب منه، ومجيب يجيب بما يناسب ذلك، أي يجيب بما هو المطلوب منه. فالمقام مقام سؤال وجواب حول ما هو المطلوب. من ذلك يفهم الطلب، وليست هذه الجمل في هذه المقامات واردة للإخبار عن وقائع خارجية، ليس معنى يصلي مثلا إذا قال له رجل صلى فلما فرغ تبين أن الوقت لم يكن داخلا، فيقول عليه السلام يصلي، ليس المقصود من يصلي الذي هو فعل مضارع، والمضارع يستعمل في الحال وفي الاستقبال، ليس المقصود من أن يقول حاكيا ومخبرا هناك رجل يصلي في الحال إذا أراد أو على تقدير أن يكون المضارع مستعملا في الحال، أو في الاستقبال يصلي غدا مثلا على الاحتمال الآخر في معنى المضارع، ليس هذا المقصود. ليست واردة هذه الجمل لحكاية قضايا خارجية، إنما هي واردة كما ذكرنا في مقام الجواب عن السؤال عما هو المطلوب. إذن هي واردة في مقام الطلب، بيان المطلوب. من هنا يكون قرينة المقام هي الدالة على أصل معنى الطلب في هذه الجملة. هذان قسمان من الجمل الخبرية الدالة على الطلب، والذي هو محل الكلام في هذا البحث هو هذا الثاني، بيان كيفية دلالته على الطلب، وأنه طلب لزومي أو غير لزومي. في الجملة أصل الدلالة على الطلب اتضح، لكن القسم الأول استبعدناه باعتبار أنه قلنا هذا تابع للمادة. إذا كانت المادة أو المادة في الكل، في كل موارد القسم الأول مادة طلب تدل على الطلب، لكن إذا كانت بطبيعتها موضوعة للطلب اللزومي فهو كالوجوب، إذا كانت موضوعة للطلب غير اللزومي فكذلك، كما قد يقال في مادة الطلب أنها للقدر المشترك بين اللزومي وغيره، فلا تدل من حيث هي على اللزومي، وإذا اشتبه الأمر يكون اشتبه في كل واحد بحسبها وحسب وضعها. وإنما الكلام في الثانية التي هي الجملة الفعلية الصادرة من المتكلم في مقام الطلب. من البيان المتقدم ظهر لك أن أصل دلالة هذه الجملة على الطلب مسلمة ومحرزة، حيث ذكرنا أنها واردة في مقام الجواب عن السؤال عما هو المطلوب، جواب مناسب أي بما هو المطلوب، وباختصار أنها واردة في مقام الطلب، فورودها في مقام الطلب بالنحو الذي بيناه قرينة أن المراد بها هو الطلب. فأصل الطلب مفروغ عن دلالته عليه بهذا البيان، يبقى الكلام في أن هذا الطلب المستفاد من هذه الجملة الخبرية هل هو الطلب اللزومي الوجوبي أو لا. قد يقال لا تدل على طلب لزومي، وذلك لأن هذه الجملة موضوعة في الأصل لمعنى آخر غير الطلب، هي موضوعة للإخبار عن ثبوت النسبة خارجا بين الفعل والفاعل. يصلي في الأصل يخبر بها عن ثبوت نسبة فعل الصلاة إلى فاعله، الضمير المستتر هو يصلي، وللحكاية عن وقوع تلك النسبة في الخارج، هذا المعنى الخبري فيها، إخبار حكاية، هذا هو معناها الحقيقي. المفروض في الموارد التي هي محل الكلام، أي حيث تكون واقعة في مقام الطلب، أنها لم تستعمل في معناها أي الإخبار، بل استعملت في معنى الطلب كما دلت عليه القرينة، فيكون استعمالها مجازية. إذا كان الاستعمال مجازية لم يتعين كون الطلب المستعملة في هذه الجملة وجوبيا، وذلك لأن الطلب الذي هو المعنى المجازي له مراتب، مرتبة منه الطلب اللزومي، وهذا مجاز لأنه غير الموضوع، لا، مرتبة أخرى الطلب الندبي، هذا أيضا مجاز. معنى ثالث مجازي ألا أقول طلبا وجوبيا ولا طلبا ندبيا، بل أقول الطلب الذي هو القدر المشترك، أي أصل الرشحان الذي لا يعلم معه، لا يكون معه لا خصوصية إلزام ولا خصوصية عدم الإلزام التي هي في المستحب. ذات الطلب الذي كما يكون هنا يكون هناك، هذه احتمالات ثلاثة. كل هذه الاحتمالات الثلاثة المجازية محتملة، وليس الطلب اللزومي مثلا أقرب هذه المجازات، حتى يقال إن هذه الجملة إذا استعملت في معنى الطلب مجازا تكون دالة على الطلب اللزومي، باعتبار أنه إذا كان لللفظ أكثر من معنى مجازي محتمل، فإذا كان بعضها أقوى وأقرب من بعض وأنسب بالمعنى الحقيقي كان هو الظاهر من اللفظ عند نصب القرين الصارف على المعنى الحقيقي، كأنه بالقياس إلى بقية المعاني المجازية لا يحتاج إلى أزيد من قرينة تصرف المعنى الحقيقي، يعني قرينة أصل المجاز. لكن هنا نقول ليس الطلب الوجوبي واللزومي أقرب وأقوى وأنسب بمعنى الإخبار الموضوع له يرحمكم الله من غيره من الاحتمالات، بل هنا أيضا زاد بعضهم احتمالا رابعا، وهو أن يكون المراد من الطلب في هذه الجملة الإباحة، باعتبار أنه يستعمل الطلب أحيانا في إفادة الإباحة، يقال كلوا واشربوا صيغة أمر تستعمل ولا يكون مطلوب بها إلا أن تأكل أو تشرب أو تترك ذلك، باعتبار أنه مباح لك، لا يراد بها إلا إباحة المتعلق. في الصيغة هكذا في كل ما دل على الطلب يمكن، صيغة الأمر، مادة الأمر، أي مواد أخرى. وهذه الجملة الطلبية، الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب ليست بدعة، هي أيضا يسعى عليها هذا الاحتمال، كما يستعمل الطلب في موارد الإباحة، وهذه جملة في مقام الطلب ومعناها الطلب ولو مجازان وتحتمل الإباحة، فإن الطلب يراد به مجرد الإباحة. سيأتي في كلام المصنف في بيان دلالة الطلب أو دلالة هذه الجملة على الطلب اللزومي قوله إن هذه الجملة تدل على الإخبار عن وقوع المطلوب، فينطلق من هنا ليقول هي تدل على اللزوم باعتبار أن المخبر لما أخبر عن وقوع مطلوبه فكأنه إذن يريده إرادة شديدة تامة لا يرضى معها بأن لا يقع، يصلي يقع منه الصلاة، هذا يقوله لاحقا. هذا الذي يحتمل الإباحة هنا يقول هذا الذي ذكرته لا يكون مانعا عن احتمال الإباحة، أنه أخبر عن وقوع مطلوبه إذن يريده حتما بحيث لا يرضى بتخلفه، وإلا لمنع عن احتمال الاستحباب أيضا أو القدر المشترك الدال على أصل الرجحان، لأنه في غير مورد الوجوب كل الموارد الأخرى غير مورد الوجوب لا يكون متعلق الطلب مطلوبا بحيث لا يرضى بتركه وعدم وقوعه، فالكل يرضى الطالب بتركه. فالحاصل أن إخبار الطالب بالوقوع هو في كل مورد بما يناسبه، إذا كان المطلوب لزوميا فالإخبار بالوقوع هو على معنى أنه أخبرك أنه يقع وقوعا دائما لا يتخلف لأنه عندي مطلوب لزومي. سيأتيك لاحقا أن هذا بنحو الكناية، أخبرك أنه يقع لكن أريد ملزوم هذا الإخبار أو هذا المخبر به. ما هو ملزوم أنه يقع؟ أنه مطلوب لي لكن طلبا شديدا تاما لا يرضى معه بالترك، هكذا يقول مصنف لاحقا. نقول في المورد الذي يراد الوجوب يكون يخبر عن وقوعه طالبا إياه، لأن هذا يدعي أن استعملت في الطلب صاحب هذه الاحتمالات، يستعمل الجملة الخبرية في معنى طلبه طلبا لزوميا لا يتخلف لا يرضى بتخلفه، لكن في غيره في الطلب الندبي يستعمل الجملة الخبرية في طلبه إياه طلبا يجوز معه الترك يرضى بتخلفه، وإنما يخبر عن أنه يقع لأن المندوب أيضا يقع والمولى يرضى بل ويحب أن يقع. كذلك في المباح يستعمل جملة الإخبار عن أنه يقع في طلبه بمناسبة أن المباح أيضا يقع أحيانا بل وأحيانا كثيرة، والمولى يرضى، لا نريد أن نقول يحب ويرجح لأنه مباح، لكن يرضى لا يمانع، مباح كلوا واشربوا. ففي الكل هذا الإخبار عن الوقوع لأجل عدم المانع من الوقوع، إما عدم المانع بمعناه الخاص في مورد الإباحة، إما عدم المانع مع الحب في مورد الاستحباب، إما عدم المانع مع الإلزام في مورد الوجوب. فمجرد كونه يخبر عن وقوعه لا يمنع من احتمال الإباحة. إذن هذه احتمالات أربعة: طلب إلزامي، طلب ندبي، القدر المشترك بين الطلبين والإباحة. وليس الطلب الإلزامي من هذه الاحتمالات أقوى هذه المجازات وأولاها بالإرادة حتى يحمل عليه، فيقع الإجمال ويدور الأمر بين كلها، فلا يستفاد منها الطلب الوجوبي. هذا ولكن المصنف يختار خلافه ويقول هي ظاهرة في الوجوب، بل هي أظهر في الوجوب من صيغة الأمر الدالة بحسب المدعى بالوضع على الطلب الإلزامي. تلك موضوعة للطلب الإلزامي، ومع ذلك يقول هذه التي ليست بموضوعة له وإنما استعملت في مقامه، ولا أقول فيه لأن للكلام تتم فيما هو المستعمل فيه، هنا يتضح الآن استعملت في مقام الطلب. وعلى كل حال معناها الحقيقي هو الإخبار والحكاية، وسيقول إنها هنا أيضا في مقام الطلب مستعملة في هذا المعنى. على كل، لا هي موضوعة للطلب ولا استعملت في الطلب، وإنما وردت في مقامه، ولكن مع ذلك هي تدل على الطلب اللزومي بنحو أقوى وآكد من دلالة الصيغة عليه. وأما ما ذكر من أن هنا مجازات متعددة، فهذا باطل، وذلك باعتبار أن الجملة هنا أصلا لم تستعمل مجازا. الاستعمال مجازا هو الاستعمال في غير موضع له. هذه الجملة في الأصل كما قيل في الوجه المتقدم لبيان وقوع الإجمال وعدم الدلالة على الطلب الوجوبي، هي موضوعة للحكاية عن ثبوت نسبة الفعل إلى الفاعل، هذا معناه الحقيقي. هذا الوجه الذي ذكر بني على أنها استعملت في الطلب وهو غير معناها الموضوع له، فكان الاستعمال مجازية. ومن هنا قيل إن المجاز متعدد وليس الوجوب أقواها فلا تدل عليه، لكن المصنف يقول هذه الجملة مستعملة على كل حال في معناها الموضوع له. في مقام الإخبار عندما يجيء شخص فيقول زيد يصلي مخبرا، قد استعمل فعل يصلي الموضوع للإخبار عن ثبوت نسبة هذه المادة الصلاة إلى الفاعل، استعملها في نفس هذا المعنى وأخبر عن ثبوت هذه النسبة إلى زيد الفاعل. أيضا فيما نحن فيه عندما يقول المولى في مقام الجواب عن بعض الأسئلة المتقدمة يصلي أو يغتسل أو يعيد، استعمل هنا أيضا هذه الجملة الفعلية في الحكاية عن نسبة المادة والفعل إلى فاعله، يخبرك من حيث الاستعمال كاستعمال، يستعمل اللفظ في معنى الحكاية في الحكاية عن ثبوت النسبة، ويصبح اللفظ تبعا لذلك ظاهرا في هذا، لأن الظهور مرتبط بالاستعمال بالإرادة الاستعمالية تابع للاستعمال. لكن الفرق بين المقامين أنه عندما يستعملها مخبرا يكون قد استعملها في الحكاية والإخبار بداعي الإعلام والإخبار. تذكر مثلا في الاستفهام كنا نقول يكون استعمله في الاستفهام الإنشائي الموجد باللفظ بداعي الاستفهام أي الحقيقي. هنا ما عندي إنشاء حتى أقول استعملها في الحكاية الإنشائية، استعملها في الحكاية على مستوى اللفظ بداعي قصد الحكاية حقيقتان في النفس، في نفسه يريد أن يخبرك بمضمون هذا الخبر بثبوت نسبة الصلاة إلى زيد، فدعاه هذا الداعي إلى أن يقول لك زيد يصلي، فتكون هذه الجملة إخبارا. إذا كانت بهذا الداعي تكون إخبارا مصداق للإخبار. أما في محل الكلام حيث وردت في مقام الطلب فصحيح أنها استعملت أيضا كما في الفرض الأول في الحكاية على مستوى اللفظ، اللفظ مستعمل في معنى الحكاية عندما يطلق هذا اللفظ حتى في مقام الطلب. الذي يجيء في ذهنك من اللفظ حكاية نسبة الفعل إلى الفاعل كما في غيره، لكن الداعي هنا مختلف. يحكي باللفظ عن ثبوت النسبة إلى الفاعل بداعي البعث والتحريك نحو الفعل، داعي الطلب يعني. إذن المستعمل فيه واحد في الحالين وهو معناها الموضوع لا، أي حكاية ثبوت النسبة إلى الفاعل. بهذا المقدار منعنا المجاز، لا مجاز حتى يقال قد استعملت في معنى الطلب مجازا، وإذا استعملت في معنى الطلب مجازا والمجازات متعددة وليس الطلب الوجوبي أقربها يقع الإجمال فلا تدل على الطلب الوجوبي. هذا كله انتهى، لا مجاز مستعملة في الحكاية. إذا كانت مستعملة في الحكاية ولا مجاز، كيف استفدنا منها الطلب؟ نقول لأنها صدرت بداعي البعث والطلب وقرينة المقام كما بينا سابقا دالة على هذا، ففهم الطلب. يبقى أنه كيف نفهم كون هذا البعث بعثا إلزاميا وجوبيا لا يرضى الباعث فيه بالتخلف والقعود عن الإتيان بمتعلق البعث بالمبعوث نحوه بالمطلوب. هذا يقول استفادة كونه لزوميا هو من جهة أنه بعث قوي شديد أكيد أقوى وآكد من البعث بالصيغة، وإذا كان البعث بالصيغة بعثا وجوبيا فالبعث الذي هو أشد وآكد هو حتما بعث وجوبي أيضا. يبقى بيان هذه النكتة، من أين قلت إن البعث هنا آكد منه بالصيغة؟ البعث الحاصل بهذه الجملة الخبرية أقوى من البعث الحاصل بالصيغة. إذا فرغنا عن كونه أقوى وآكد تم الاستدلال، لأن بعث الصيغة وجوبي، فكيف ما هو أقوى منه وآكد؟ لكن أحتاج إلى أن تبين لي من أين قلت إن البعث بهذه الجملة أقوى وآكد من البعث بالصيغة. يقول أما كونه أقوى وآكد فبيانه أن المولى في مقام الطلب والبعث نحو المطلوب استعمل هذه الجملة الخبرية وحكى بها عن وقوع مطلوبه، لأن قلنا لك هي مستعملة في الحكاية لا في الطلب. يقول يصلي يستعمله في معناه الإخبار عن يصلي في مقام طلب مطلوبه حكى عن وقوعه، مثل قوله يغتسل فيه حكاية تقول يقع منه الغسل، يقع منه الغسل، لكن في مقام الطلب يقول يقع منه الغسل، فكأنه يريد أن يقول لك ويبين أن مطلوبي طلبه أكيد وشديد حتى أني لا أراه إلا يقع، وفي نظري لا يكون إلا يقع. ليقول لا أرضى بغير وقوعه. قد تقول كل طالب على نحو الإلزام لا يرضى بغير وقوع مطلوبه ولو كان طلبه بالصيغة، بصيغة الأمر، إذا قال صلي فالصلاة مطلوب إلزامي، وإذا كانت مطلوبا إلزاميا فطالبها لا يرضى إلا بوقوعه، فما ميزة كونه لا يرضى إلا بالوقوع في موارد استعمال الجملة الخبرية حتى يكون هذا هنا طلبا آكد مما هو في الصيغة مثلا أو في أي مورد آخر واستعمال آخر لغير الجملة الفعلية يدل على الطلب الإلزامي. ما الميزة؟ ما الخصوصية هنا؟ نقول الفرق والخصوصية تكمن في أنه في مثل الصيغة عندما يقول مثلا صلي، نحن لا نفهم من نفس الصيغة أنه لا يرضى إلا بالوقوع، لا يرضى بتخلفه. نحن من الصيغة نفهم أنه طلب إلزامي وجوبي، ولكن بالالتزام العقلي نفهم أنه لا يرضى بتخلفه، لأن الطلب الوجوب الذي استفدناه من الصيغة هو الطلب الذي في نظر طالبه لا بد من متعلقه، ولا يرضى طالبه بتخلف المتعلق، فعدم الرضا لازم لكون الطلب وجوبية. بغض النظر هذه الملازمة بينا بالمعنى الأخص بحيث يصلح للدلالة الالتزامية بحسب الظاهر لا يريد هذا المعنى، وذلك لأنه لو كانت تدعى أنها بينة بالمعنى الأخص لكانت صيغة الأمر تدل بالمطابقة على الطلب الوجوبي وبالالتزام على عدم رضا الطالب بالتخلف والترك، فاستند فهم عدم رضاه آخر الأمر إلى اللفظ أيضا ولو بدلالة التزام. وهو يريد أن يقول إن الميزة في جملة الخبر أن فهم عدم الرضا من نفس اللفظ، فما فضلها حينئذ على الصيغة؟ كأنه يريد التزاما عقليا من غير أن يبلغ حد كونه بينا بالمعنى الأخص الذي يصح معه استناد ذلك إلى الدلالة الالتزامية لللفظ. إذن اللفظ فقط يدل على معناه المطابقي وهو الطلب الوجوبي، لفظ الصيغة. بالعقل وبحسب معرفة العقل وفهمه عن الطلب الوجوبي ينتقل إلى أن المولى لا يرضى بتفويت متعلق هذا الطلب، فالصيغة لا تدل على عدم الرضا، وإنما العقل يفهمه التزاما من جهة ملازمة، وهذا بخلاف الطلب بالجملة الخبرية، فإن نفس الجملة من حيث حكايتها عن نسبة الفعل إلى الفاعل، ومن حيث المعنى المستعمل فيه، وهي هذه الحكاية كما قلنا إنها مستعملة فيها، من حيث كون معنى يصلي المستعمل فيه هو أني أحكي وأخبرك عن وقوع فعل الصلاة من الفاعل، بنفس هذه الحكاية عن هذا المعنى تدلك على أن هذا الحاكي لا يرضى. هو يقول هذا يقع في مقام الطلب، يقول هذا يقع منك، واضح؟ يعني ماذا؟ يعني لا أرضى بأن لا يقع، فنفس الجملة تدل على هذا المعنى، ويستند فهم عدم رضاه بذلك إلى الجملة، فتدل على هذه الخصوصية الزائد عدم الرضا من نفس الجملة هناك نفهمها بالالتزام العقلي. لذلك تكون دلالة الجملة هذه أقوى وأكاد. هذا محصله. وأما العبارة فقال المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد، هل هذه ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ليست بظاهرة في الوجوب. لماذا؟ لتعدد المجازات فيها. يقول استعملت في غير معناها، في الطلب مجازا، والمجازات متعددة: احتمال الوجوب، احتمال الندب، احتمال القدر المشترك للطلب، بل وزاد بعض احتمال الإباحة. وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها. أي معنى من الإخبار؟ معناها الإخبار. الآن لم تستعمل فيه ولم يقصد بها الإخبار، بل استعملت في الطلب بقرينة المقام، مقام الطلب، فلا تحمل عليه بل على المعنى المجازي والطلب، لكن له مجازات متعددة وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوع تلك النسبة. إذن هل نقول ظاهرة في الوجوب أو نقول لا لهذا الواجب؟ يمرر لك وجه العدم في أثناء طرح السؤال حتى يذهب مباشرة إلى المختار فيقول الظاهر الأول بهذا الوجه، بل تكون أظهر من الصيغة، ولكنه لا يخفى. هذا عبارة أخرى، ولكنه لا يخفى، هذا رد على القول بأنها مستعملة في الطلب. بل وعلى عنوان المسألة في كلام كثير منهم، حيث ربما عنوان المسألة بالجملة المستعملة، الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، وساقوا بنحو الاستدراك، لأنه كأنك عندما يقول هل الجملة الخبرية المفروض أنها موضوع على الإخبار، والمفروض أن الوجوب طلب وجوبي، ظاهرة في الوجوب أو لا؟ عندما يقول الظاهر الأول أنها ظاهرة في الوجوب والوجوب طلب وجوبي وهو غير معناها، تذهب مباشرة إلى القول إنها مستعملة في الطلب مجازا وظاهرة فيه من باب ظهور اللفظ في المعنى المجازي بقرينة، خصوصا إذا كنت مأنوسا ببعض الكلمات أو العناوين. فلأنك تذهب بهذا الاتجاه يشدك، يقول ولكنه، قف، نحو استدراك، ولكن عندما نقول إنها ظاهرة في الوجوب فلسنا نقصد أنها مستعملة في الطلب الإلزامي مجازا، بل بهذا البيان الآخر. انظر، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام، أي الطلب، مقام الطلب، مستعملة في غير معناها اللي هو الإخبار عن ثبوت النسبة، بل تكون مستعملة في معناه وفي الإخبار عن ثبوت النسبة، إلا أنه هذا الاستعمال ليس بداعي الإعلام كما في موارد الإخبار بها حقيقة. عندما تقول زيد يصلي وعمر يتوضأ وعلي يعيد الصلاة وهكذا. هناك بداعي الإعلام فهي إخبار حقيقي، هنا لا، إخبار في اللفظ بداعي البعث بنحو آكد، بداعي البعث وبناء يعني الطلب وبنحو آكد، بعث أقوى. لماذا؟ من أين؟ تقول حيث أنه في مقام الطلب والبعث أخبر بوقوع مطلوبه، في مقام طلبه وبعثه نحوه، في مقام طلب المطلوب وبعثه نحوه أخبر بوقوعه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. في مقام الطلب يقول لك تصلي يقع منك، خصوصا مع مثل هذه العبسة يقع وهزت الأصبع فإنه حتما يدل على أنه لا يرضى، واضح كيف؟ في الصيغة ليس كذلك، في الصيغة يقول أطلبه طلبا إلزاميا اللي هو معناه، أما هزة إصبع وعبسة ونحو ذلك فغير موجود. نعم عقلا تقول من يطلب طلبا وجوبيا يعني طلبا يمنع من الترك، لأن هذا معنى الوجوب ولو بالتحليل، لا نريد نقول الآن معناه مركب أو بسيط، لكن كيف ما كان بالتحليل هو طلب يمنع معه من الترك، من يطلب طلبا وجوبيا يمنع معه من الترك في حقيقته هكذا، إذن هو لا يرضى بالترك، هذا بالالتزام. هنا لا، من نفس الصيغة من نفس الجملة الخبرية هو يقول يقع، نفس قوله يقع هو إظهار، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوع، يقع خلص يعني أنا لست راضيا إلا أن يقع، فالجملة تدل عليه، لذلك كانت أقوى، فيكون آكد في البعث من الصيغة. قوله كما هو الحال هذا رجوع إلى أصل قوله بل هي بل تكون مستعملة فيه. هنا لما قال الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة أيضا في الإخبار، كما أن الجملة الخبرية الواقعة في مقام الإخبار مستعملة فيه، إذن صارت النتيجة أن الجملة الخبرية على كل حال مستعملة في معناها الواحد وهو الحكاية، ولكن الدواعي تختلف، فمر الداعي داعي الإعلام والإخبار، ومر داعي البعث والطلب. هل يذكرك هذا بشيء؟ ينظر له يقول نظير ما ذكرناه في الصيغ الإنشائية، في الصيغ الإنشائية منها الصيغة الطلبية ومنها الصيغة غير الطلبية كالاستفهام والتمني، هناك قلنا عين هذا الكلام، قلنا في كل الموارد التي ذكروا إنها معاني مختلفة هي مستعملة في معنى واحد، الطلبية منها في إنشاء الطلب، لكن مرة بداعي البعث والطلب حقيقة، ومرة بداعي التهديد، وأخرى بداعي التعجيز، وهكذا. في غير الإنشائية كالاستفهام أيضا دائما مستعملة في إنشاء الاستفهام، في إنشاء في إيجاد الاستفهام الإنشائي الإيقاعي، لكن مرة بداعي الاستفهام حقيقة طلب الفهم وطرد الجهل على الحقيقة، ومرة بداع آخر مثل الإنكار والتوبيخ والتقرير وإظهار التودد والمحبة وأمثال ذلك. فهذه كلها دواعي، والدواعي كما قلنا هناك سابقة على الاستعمال خارج عن المستعمل فيه، هنا كذلك داعي إعلام داعي بعث خارجة في الجملة الخبرية الواقع في مقام طلب، الطلب داع ولم تستعمل فيه وإنما استعملت في معناها، واضح؟ لذلك يقول كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت في المبحث السابق من أنها أبداً مهما كان المورد ومهما قيل معناها كذا هي أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعية، لكن بدواع أخر غير الداعي الأصلي. إذا كان استفهام داعيه الأصلي الاستفهام مثلا، بدواع أخر غير هذا الداعي. إذا كان إنشاء طلب داعيه الأصلي الطلب الحقيقي، يقول لا، في الموارد الأخرى استعمل بدواع أخرى كما مر، والحمد لله رب العالمين.